بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. نحن تحدثنا عن التوبة في حلقة سابقة، وقلنا أن التوبة مرتبطة بالذنوب، كما أن العلاج مرتبط بالأمراض. الذي يأتي ويريد أن يعالج لابد أن يعرف الأمراض. من غير المعقول أن الإنسان فقط يقول أنا خبير بالعلاج ولكن لا يعرف ما هي الأمراض. كذلك بالنسبة إلى التوبة، التوبة هي العلاج للإنسان، علاج لنا، ولكن يجب أيضا أن نعرف الأمراض التي يجب أن نعالج أنفسنا منها، ما هي الذنوب التي ينبغي أن نتوب منها. تحدثنا سابقا عن الذنوب، اليوم في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن أنواع من الذنوب، وبعبارة أخرى عنوان الحلقة ما هي أو ما هو أشد الذنوب، الذنوب الشديدة، الذنوب المهمة الصعبة. طبعا بحث الذنوب بحث مفصل وواسع وفيه مطالب كثيرة، ولكن في هذه الحلقة نتناول بعض ما جاء في الروايات والآيات حول أشد الذنوب. القسم الأول من الذنوب الذي جاء في الروايات يعبر عنه ما استهان به صاحبه، الذنب الذي يستهين به صاحبه، كما عن علي عليه السلام أمير المؤمنين يقول: أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. الذنب الشديد أو من أشد الذنوب هو ما استهان به صاحبه، يعني لا يعير له قيمة، لا يعطيه له أهمية، يذنب هكذا لا يهتم بهذا الذنب. طبعا كلنا قد نبتلى بهذا الأمر. هنا الأمير ما يحدد مجموعة، مثلا يقول الغيبة أو البهتان أو النظر إلى محرم أو فعل فلان محرم، لا، وإنما يعطي قاعدة كلية، شعور الإنسان وإحساس الإنسان في داخله أن هذا الذنب مستهين به، لا قيمة له في نفسه، وبالتالي يستهين به، قلل من قيمته، هذا يقول من أشد الذنوب. طبعا الذنوب المشكلة أنها تجمع هي هكذا، يعني من ذنب صغير، ذنب هنا صغير، ذنب هناك صغير، وبالتالي هذا الأمر يجمع ويصبح الذنب أو الذنوب تصبح كبيرة، جبل من الذنوب، عدد كبير من الذنوب. لذلك الاستهانة بالذنب يؤدي إلى أن الإنسان سوف يرتكب الذنوب وتجمع عنده الذنوب بشكل كبير، وبسبب عدم اهتمامه، بسبب عدم التفاته، بسبب عدم إعطاء أهمية للذنوب، يصير عنده مجموعة كبيرة من الذنوب. رواية لطيفة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل بأرض قرعاء، يعني أرض ما بها لا عشب لا بها مثلا شيء. شلون سهنا أيضا يعبر، نقول فلان مثلا بالتعبير باللهجة في بعض الدول يقولون أقرع، يعني أقرع، أرض قرعاء. فقال لأصحابه: ائتوا بحطب من هذه الأرض القرعاء، ائتوا بحطب، اجمعوا الحطب. فقالوا: يا رسول الله، نحن بأرض قرعاء. قال: فليأتي كل إنسان بما قدر عليه، كل واحد يجيب اللي يقدر عليه. فجاءوا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض، هذا جاب له خشبة صغيرة، هذا عودة صغيرة، هذا مثلا فت قطعة من شجرة، بالتالي كل واحد إذا يجيب قطعة واحدة هنا صار اجتماع من هذه القطع. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هكذا تجمع الذنوب، هكذا تجمع الذنوب. ثم قال: إياكم والمحقرات من الذنوب، إياكم والمحقرات من الذنوب، فإن لكل شيء طالبا، ألا وإن طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بالتالي هكذا تجمع الذنوب، هكذا تجمع الذنوب. الإنسان لا يلتفت إلى عدد الذنوب في حياته. الإنسان خصوصا بالتعامل اليومي، نتعامل إحنا مع الناس، نتعامل مع عامة في البيت، مع الأقرباء، مع الأصدقاء، ولهذا تجمع الذنوب. من هنا ذنب كما ذكرت، من هناك ذنب، تجمع الذنوب. لهذا الكتاب والله سبحانه وتعالى والملائكة وما يعبر عنه في الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لذلك في سورة الكهف الآية 49 يقول تعالى: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أي ذنب بسيطة فمن يعمل مثقال ذر. في كل الأحوال نحن أمام كاميرا تسجل كل خطوة، كل كلمة، كل نظرة، كل نفس، حتى النوايا. نحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى حتى نية الإنسان، تفكير الإنسان، كله مكشوف، مكشوف عند الله عالم الغيب والشهادة. طبعا الإنسان عندما يخوض هذه الحياة إيش قد يريد يعيش؟ مثلا لنفترض السنة، يعني أرقام بسيطة خليت، مثلا الإنسان يعيش 60 سنة. طيب لنفترض هو 15 سنة، يعني رأس السنة 15، هو تكلف تقريبا يبقى عنده 45 سنة، هو مكلف، يعني تكتب عليه الذنوب، تكتب عليه الذنوب والحسنات. طبعا لو افترضنا أن هذا الإنسان، وإحنا طبعا يعني هما الكلام عنا، يعني بالتالي نحن لا نتكلم عن مثاليات وعن أوهام، لا، هذا واقعنا نحن، أنا وأنتم. لو كل واحد بينا في اليوم فقط ذنب واحد، ذنب واحد مو أكثر، طبعا هذا فشي زين أنه الإنسان باليوم فقط ذنب، يعني مو أكثر من ذنب. لو حسبنا 45 سنة في 365، النتيجة تكون 16425 ذنب. 16425 ذنب. تصور الإنسان ينزل إلى القبر البرزخ يوم القيامة ويحمل على كتفه وفي رقبته 16425، هذا إذا باليوم ذنب، باليوم ذنب واحد مو أكثر من ذنب. طبعا هذه من الذنوب تختلف شدة وضعف، أكو ذنوب مهمة، أكو ذنوب بسيطة. في كل الأحوال الإنسان يكون ما مثل ما يقولون ما يستهين بالذنب، لأن الذنوب تجمع، هكذا تجمع الذنوب كما يقول النبي صلى الله عليه وآله. إذن لذلك يأتي بحث التوبة. الإنسان دائما يتوب، دائما يحاول أن يمحو الذنوب، أن يسقط الذنوب عنه من خلال التوبة. التوبة هي الحل، التوبة هي العلاج، التوبة هي العلاج. إذن القسم الأول هو الذنوب التي تكون صغيرة عند صاحبها. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أعظم الذنوب عند الله سبحانه ذنب صغر عند صاحبه. صغر عند صاحبه يعني مو في حقيقته، هو يشوفه صغير، هذا ذنب كبير. أن نستصغر الذنوب، بعض العلماء يذكرون هذا المطلب، بالتالي هذا الذنب كيف أنا أصغره؟ كيف أقول هذا الشيء بسيط؟ يقولون الإنسان يجب أن ينظر أن هذا الذنب في الواقع هو عصيان لجبار السماوات والأرض. فإذا كان عصيان لجبار السماوات والأرض فهو ذنب كبير في كل الأحوال. لذلك الإنسان ينبغي في على كل حال أن لا يستصغر ذنبا، أن لا يستهين بذنب. كل ذنب هو في الواقع معصية لله سبحانه وتعالى، ولذلك كل ذنب يمكن أن يكون ذنب خطير مهم، قد يؤدي بالإنسان إلى مهالك، إلى حساب طويل، إلى حساب شديد، وهكذا. إذن القسم الأول وهو القسم المهم والخطير والحساس هو أن الإنسان يستهين بذنبه، يستصغر الذنوب، يستصغر الذنوب. القسم الثاني من الذنوب الشديدة أيضا، اللي هي قلنا من أهم من أشد الذنوب، هو الابتهاج بالذنب. أن الإنسان يذنب، يذنب، لكن بعد الذنب، بعد الذنب قد يستصغر الذنب أو لا يستصغر، لكن هنالك حالة أيضا قد يصاب بها الإنسان، يبتهج بذنبه، يفرح بذنبه. هسا أكو هاي الابتهاج قد يستلزم أيضا الإعلان، اللي هذا أيضا قسم آخر، المجاهرة. لكن الإنسان يبتهج حتى ولو في نفسه، يفرح أنه ارتكب هذا الذنب. طبعا هذا قد يصير في خصوصا في الشهوات مع الشباب، في في ذنب ما هنا وهناك. إذا استطاع الإنسان بعد أن يذنب، حتى لو قال الشاب أنا طيب أنا لا أستطيع أن أمسك نفسي، شهوة طرأت كما في بعض الأدعية عن الإمام السجاد، إنما هي شهوة طرأت، جيد، عندما تطرأ الشهوة وتذهب تذهب نشوة هذه الشهوة ويذنب الإنسان، على الإنسان بعد ذلك بخمس دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، الشهوة انطفأت، طيب لماذا يبتهج؟ يجب أن يعود الإنسان إلى رشده، ألا يبقى الابتهاج عنده في هذا الذنب أو ذاك الذنب. طبعا هذا في الشهوات أو غير الشهوات، قد الإنسان يقتل ويبتهج، يعني غريزة الابتهاج أو حالة الابتهاج عنده، هذا أيضا من الأمور الشديدة كما ورد في الروايات. الإمام السجاد عليه السلام يقول: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. الابتهاج بالذنب أعظم أشد من نفس ارتكاب الذنب، وهي حالة خطيرة جدا. ليش؟ لأن أكرر، لأن الإنسان عندما يذنب قد لي لحظة غفلة، قد في ساعة شهوة ارتكب الذنب، لكن الابتهاج لماذا؟ بعد ذلك يجب الإنسان عليه أن يفكر أنه قد أذنب وعصى العظيم، عصى الله سبحانه وتعالى، إذا لماذا يبتهج؟ يجب أن يخجل، يندم، يحزن، هاي كلها هذا شعور يخفف على الأقل. إذن حالة الابتهاج هو من الأمور الشديدة والخطيرة. أيضا أمير المؤمنين يقول: التبجح بالمعاصي أقبح من ركوبها، يعني هنا حالة من الابتهاج مع قضية الإعلان والتجاهر. إن شاء الله نواصل الحديث بعد أن نستريح قليلا، إن شاء الله فاصل ونعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. النقطة الثانية كما ذكرنا هي الابتهاج بالذنب، يعني بعد أن يرتكب الإنسان ويقع في الذنب والمعصية يبتهج، يفرح، هذا من أشد الذنوب كما ذكرنا، هناك روايات تشير إلى هذا المطلب. الأمر الآخر اللي هو مرتبط بهذا القسم تقريبا هو المجاهرة بالذنوب. الإنسان قد يرتكب ذنب في الخلوة، في السر، ما حد يعرف به، لكن يجي هذا الإنسان يتجاهر، طبعا هذا بحالة أيضا من الافتخار والمنافسة، خصوصا بين الشباب في الأوساط الشبابية، والله أنا سويت فلان كذا، والله أنا سويت فلان فعل، هذا الأمر أيضا شديد جدا. لذلك في الروايات أيضا لسان الروايات شديد، كما عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم، وهذا أساسا بحث موجود في الروايات، أن النقم تنزل عندما تظهر الذنوب. الذنوب من تكون مخفية وفي السر قد لا، نعم هو ذنب وعليه عقاب وفي حساب يوم القيامة، لكن النقم التي تنزل في الدنيا قبل حساب الآخرة بحسب الروايات، بعض الروايات تأتي هذه النقم وتنزل النقم عندما يتجاهر الناس، يفتخر الناس، وهذا أيضا حالة سيئة وسلبية في مجتمعاتنا. لذلك مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. أمير المؤمنين عليه السلام أيضا يقول: إياك والمجاهرة بالفجور، إياك، تحذير، فإنها من أشد المآثم، وأيضا قد يمكن أن نستنبط أنها أشد من نفس الذنب، لأن إذا هذا يتجاهر بذنبه ذاك يتجاهر تشيع الفاحشة، وهذا أمر جدا شديد، أن أولئك الذين يريدون أن تشيع الفاحشة، أن تنتشر الفاحشة والذنوب والمآثم. النبي صلى الله عليه وآله يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين الذين يعملون العمل بالليل فيستره ربه ثم يصبح فيقول: يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا. هذا الذي ذكرنا، والنبي صلى الله عليه وآله يقول: كل الأمة يمكن أن الله يغفر لها، تجي شفاعة، توبة، رحمة، أما أولئك الذين يتجاهرون ويفتخرون بالذنوب ارتكب ذنب بالليل كما يذكر النبي. طيب الله ستر عليك، الله ستر على الإنسان. يأتي الإنسان صباحا ويقول يا فلان، يجي الطالب مثلا الصبح إلى الجامعة، إلى المدرسة، إلى السوق، الشاب أو الشخص أو الإمرأة أيا كان، ويفتخر بأني ارتكبت كذا وكذا، يتجاهل. هذا يقول لا يغفر الله له، وهذا من أشد الذنوب. القسم الآخر من الذنوب الشديدة هو ظلم الناس. طبعا هذا عنوان مهم جدا، الظلم شديد جدا، الظلم في الروايات شديد جدا، أن الإنسان يظلم الآخرين. حق الناس، حق الناس في الروايات شديد جدا، خطير جدا. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول شر الناس من يظلم الناس، شر الناس من يظلم الناس. ظلم الزوج لزوجته أو ظلم الزوجة لزوجها، وإن كان في البلدان العربية بشكل عام عادة الأزواج هم يظلمون الزوجات، ظلم الوالدين للأبناء، ظلم الأبناء للوالدين، ظلم الكبير للضعيف للصغير، ظلم القوي للضعيف، ظلم الحكام لشعوبها، هذا كله يدخل ضمن ظلم الناس. ظلم الناس من أشد الذنوب، من شر الذنوب، من أبشع الذنوب، والله سبحانه وتعالى لا يغفر لذلك. لذلك يوكل الأمر إلى الناس، اللي عنده حق هو يريد يأخذه، ما يريد يتوب على الآخرين، ما يريد يعفو عن الآخرين، من حقه إذا كان مظلوم. طبعا الأفضل العفو كما يقال، ولكن في كل أحوال الظالم يجب أن يحذر ويعرف أن ظلمه للآخرين هو من شر الذنوب ومن شر الناس، وشر الناس من ظلم الناس. النقطة الأخرى أيضا من الذنوب الشديدة هو التبرير، تبرير الذنوب. مرة الإنسان يذنب، يدري هذا الذنب ولا يبرر، يقول أنا مثلا أخطأت، أنا غفلت، أنا وقعت عندي شهوة، غضب، حالة معينة. أما التبرير مشكلة، أن الإنسان يبرر له. والقرآن الكريم عدة موارد يذكر في قضية التبرير، تبرير الذنوب. مثلا من الأمثلة القرآنية، هذه الطائفة من الآيات القرآنية، أولئك الذين يخذلون الأنبياء ولا يستمعون إلى الأنبياء ولا يتبعون الأنبياء بحجة إنا وجدنا آباءنا، مثلا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه الفكرة أساسا يطرحها القرآن كثير. أولئك الذين يبررون عدم اتباعهم للحق وللأنبياء بسبب الآباء، يعني تبرير، هذا أمر غير صحيح. النبي هو الحجة وليس الآباء وليس العشيرة وليس السلف الماضي، إنما الأنبياء وكلمة الحق والصراط هو الحجة. مثلا في سورة الأحزاب يشير القرآن في معركة أحد إلى في معركة الخندق، في معركة الأحزاب، إلى هذا الأمر. يقول أولئك الذين تركوا المواقع وتركوا الحرب وتركوا نصرة النبي صلى الله عليه، برروا بشيء، يقولون ويستأذن فريق منهم النبي ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. القرآن يقول إذن هاي حجة، هذا تبرير غير دقيق، غير صحيح، كذب. هم يردون ينهزمون، يردون الفرار، ولكن برروا بذلك إن بيوتنا خالية، إن بيوتنا عورة كما اصطلح القرآن الكريم. مثل آخر في القرآن الكريم هي تبرير قتل الأولاد. تدرون في زمن الجاهلية كان الناس، كان المشركون يقتلون الأبناء بحجة الفقر، أنه كيف نصرف عليهم، ما عندنا أموال، وأمثال ذلك. في سورة الإسراء على سبيل المثال في الآية 31 يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الله يقول إحنا مو بس إلهم وإلكم، للأبناء نرزقهم، للآباء، الأب اللي يقتل ابنه بسبب الرزق أو الأب اللي ما يريد الإنجاب بسبب الرزق، يقول أنا أرزقكم وإياهم. طبعا أكو آيتين في هذا المضمار، أنا فقط أستشهد في آية واحدة، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. إذن هذا أيضا تبرير هذا الأمر. الأمر الرابع الشيطان، كمثال الشيطان لم يسجد لآدم، ولماذا لم يسجد لآدم؟ هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، ومكان مباشر، ليس عن طريق الملائكة. الله قال لإبليس اسجد لآدم، الشيطان برر عدم السجود، ارتكاب هذه المعصية أنه قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا أيضا تبرير، وهذا أيضا غير مقبول. ولذلك في كل الأحوال الإنسان يجب دائما أن يعود إلى الله، يجب دائما أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا في هذه الليالي وفي هذه الأشهر، وخصوصا شهر رمضان المبارك. الإمام السجاد عليه السلام في مناجاة التائبين، مناجاة 15، يقول إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. الله فتح لنا باب اسمه التوبة، علاج اسمه التوبة، رجوع إلى الله اسمه التوبة، ليش ما ندخل إلى هذا الباب؟ ما عذر من أغفل، ما عذر من لم يرد ولم يقرر ولم يصمم. خصوصا نعم الإنسان ليس بمعصوم، قد يقول القائل أنا لست بمعصوم، نعم كلنا لسنا بمعصومين، كلنا أهل ذنوب، ولكن التوبة مفتوحة، التوبة ليست خاصة بالمعصوم، التوبة بالعكس، التوبة لأهل الذنوب، التوبة لي وأمثالي. إذن عندنا فرصة أن نرجع في كل لحظة، في كل في الليالي، في الأيام، في النهار، في المسجد، في البيت، في السوق، في أي مكان يمكن الإنسان في كل لحظة أن يقرر، باب التوبة مفتوح، باب الله فتحه للإنسان. طبعا كما ذكرت في بداية الأمر أنه عندما يأتي الموت لا تقبل التوبة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني مو قاصدين أيضا ومو بتكبر، لكن الإنسان في كل أحوال يستطيع أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب عليهم، يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين، هاي أيضا قرأناها احنا الآية، أنه قبل أن يأتي الموت، قبل أن يكشف للإنسان ويتبين للإنسان ساعة ولحظة الموت، على الإنسان أن يعود إلى الله. الرواية احنا قريناها سابقا، أنا أكرر الرواية لأولئك الأخوة اللي ما سمعوها. يقول الإمام الصادق قال النبي صلى الله عليه وآله من تاب قبل موته بسنة قبل الله توبته، ثم قال إن السنة لكثيرة، من تاب قبل موته بشهر قبل الله توبته، ثم قال إن الشهر لكثير، من تاب قبل موته بيوم قبل الله توبته، ثم قال إن يوما لكثير، من تاب قبل أن يعاين قبل الله توبته، يعني قبل أن ينكشف، ينفتح باب إلى الموت. إذن الإنسان في هذه الدنيا يجب أن يعود إلى التوبة، يعود إلى الله، يتوب، يستغفر، يندم. إذا مات الإنسان لا فائدة من ذلك. لذلك نحن عندما نقرأ في القرآن، القرآن يوصي الإنسان أنه اعملوا، علينا أن نعمل قبل الموت، أن نتوب قبل الموت، أن نصلي قبل الموت، أن ننفق قبل الموت، أن نقف الموقف الصحيح مع الإسلام قبل الموت. حياة امتحاننا هو هذه الدنيا، الموت انتهى الامتحان كما في المباريات، الموت يعني صفر الحكم، انتهت المباراة. عندما يصفر الحكم لا فائدة من أنه فريق يأتي بهدف، إذا فريق جاء بهدف يقولوا له خلص الوقت انتهى، انتهى الوقت. لذلك القرآن يطالبنا بالعمل قبل الموت. بسم الله الرحمن الرحيم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. بالتالي نحن هذه هي الدنيا التي عندنا، وهذا هو الامتحان، والذي يريد أن ينفق، يعمل، يصلي، يجاهد، يقاوم، يخدم الناس، يعبد الله، الدنيا. الموت هو اللحظة التي لا نعلمها، لا نعلم وقتها، وهي التي تنهي الامتحان وينتهي الامتحان. لذلك وأختم بهذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول إن الله تعالى ليسأل العبد في جاهه كما يسأل في ماله، كما أننا نسأل عن أموالنا أين صرفناها، أين قدمناها، نسأل عن الجاه. الله أعطانا جاه، كل واحد عنده وجاهة معينة، عنده في الشخصية معينة، في التأثير معين،
هذا شيخ عشيرة، هذا مسؤول، هذا وزير، هذا عضو مجلس، هذا رئيس حزب، هذا مثلا وجيه، غني، طبيب، مهندس، كل واحد عنده فجاه معين، على الأقل في أسرته، في بين جيرانه، بين أقربائه، في مجتمع، حسب كل واحد. هذا أيضا نسأل عنه، ليس فقط الأموال، ليس فقط العلم. لذلك أن الله تعالى ليسأل العبد في جاهه كما يسأل في ماله، فيقول: يا عبدي رزقتك جاها فهل أعنت به مظلوما أو أغثت به ملهوفا؟ هذا سؤال سوف نسأل عنه في يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.